الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم به الرسالات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن الله عز وجل جعل لمكة المكرمة مكانة عز نظيرها ومنزلة قل مثيلها، وهذا برنامج يعنى بتاريخ مكة كلها منذ أن وطئتها قدم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن فتحها نبينا صلى الله عليه وسلم في العام الثامن المعروف بعام الفتح. عنوان البرنامج الفرائض المكية، وسنسعى ما أمكننا إلى ذلك سبيلا أن نتحدث عما يتعلق بمكة دون سواها. عنوان لقاء اليوم مكة المكرمة، فلكل حلقة عنوانا. مكة وبكة وأم القرى، ثلاثة أسماء وردت في كتاب الله جل وعلا عن هذا البلد الأمين. اختلف العلماء في معنى مكة ولماذا سميت بهذا الاسم، مع الاتفاق أن هذا هو الاسم الأول لها. يقال مكة الفصيل ضرع أمه، أي إذ لم يبقي شيئا من لبنها استقصاه بالكلية. ويقال مكة العظم، أي مخ العظم، فإذا استأصلت مخ العظم فذلك من المكك. قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي أحد أكبر علماء لغة العرب إن مكة سميت بمكة لأنها الأصل، كما أن المخ أصل في العظم كله. هذا أشهر الأقوال في معنى مكة. سماها الله عز وجل مكة في قرآنه العظيم عندما قال ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وسماها بكة، قال ربنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. الحديث عن البيت سيأتي، لكن لما قال الله عز وجل هنا بكة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن بكة هي المعنى الحرفي لمعنى لكلمة مكة، إلا أن هناك إبدال ما بين الباء والميم، وقالوا إن لغة العرب تحتمل هذا. يقول النابغة في عجز بيت شهير له: ولا يحسبون الشر الخير ولا يحسبون الشر ضربة لازمي، يقصد ضربة لازمي، فأبدل الميم باء، فقالوا هذا من جنس هذا. وقال آخرون إنما سميت بكة لأنها تبك الجبابرة، أي تدقهم وتلوي أعناقهم. وقال آخرون إن بكة ليس بدلا عن مكة، وإنما مكة اسم للحل وما جوره وما قبل ذلك من الحرم، وأما بكة فهو موضع للبيت نفسه والعلم عند الله. وسماها الله عز وجل أم القرى في آيتين، إحداهما في الأنعام والأخرى في الشورى. فلما ذكر الله عز وجل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. واختلف العلماء لما سميت مكة بأم القرى. فالمشهور عن الحبر بن عباس رضي الله عنه وعن أبويه أن مكة منها خلقت الأرض ودحيت. وإن قلنا بقول ابن عباس فإن هذا يؤيده ما قاله بعض العلماء، فإن الله عز وجل لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: ائتيا طوعا أو كرها من مكة. وقال آخرون من أهل العلم إن المراد بأن الله جعلها قبلة للمسلمين، وقال طائفة أخرى أن المقصود أن الحج والاعتمار إنما يكون إلى مكة وبيتها العتيق دون سواها. هذه آراء العلماء في لما سميت مكة بأم القرى. فأضح الآن لدينا ثلاثة أسماء: مكة وبكة وأم القرى. بقي وصف وهو ليس بالاسم، الوصف خلاف الاسم، وهي أن الله عز وجل وصفها بأنها بلد أمين. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. وأجمع العلماء على أن المراد بالبلد الأمين مكة، على أن المراد بالبلد الأمين مكة المكرمة. من هذا كله ننتقل من اللغويات إلى الفضل الشرعي لها. حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق نصحا لأمته وأعلم الخلق بالشرع. فلما ذكر حرمتها قال: فإن احتج أحد على أنها أحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحلها الله لنبيه ساعة من نهار. والمقصود أن الله عز وجل أباح لنبيه ساعة من نهار، ونهار الفتح دخول مكة حربا، ثم عادت حرام، عادت حراما كما حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. فهي حرام بحرمة الله. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يقصد المدينة. ويكون الجواب عن الجمع ما بين قولي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة وقوله إن إبراهيم حرم مكة، فيقال إن الله عز وجل هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأن الذي نادى في الناس بتحريم مكة هو خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. ليس بين أيدينا شيء نعلمه من مصادر يدلنا على حال مكة قبل طوفان نوح وقبل أن يطأها خليل الله عز وجل إبراهيم، وإنما يبدأ تاريخها فيما يظهر لنا ونعلمه واطلعنا عليه معشر الناس هو منذ أن وطئها خليل الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهي حرام بحرمة الله جل وعلا لها. ومن حرمتها أنه لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. بهذا أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله عز وجل فيها بيته العتيق، كما سيأتي الحديث تفصيلا عن البيت وبنائه في هذا البرنامج المبارك الفرائد المكية. من كل ذلك نعلم أمورا وعظات، من أعظمها أن الله عز وجل يقول وقوله الحق: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل اختار مكة ليكون فيها بيته العتيق، واختار المدينة لتكون مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، واختار الشام ليكون فيها موضع أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا من خيرة الله عز وجل في أرضه. وكما اختار الله عز وجل الأنبياء والرسل من سائر الناس، ربنا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونبينا صلى الله عليه وسلم مصطفى من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم خمسة، وسيدهم وسيد الأنبياء جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجعلك تطمئن إلى قدر الله، تقنع بما قسم الله عز وجل لك. في سابق الدهر قال لبيد بن ربيعة الشاعر ذو المعلقات يخاطب خصومه يقول: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. هذا كله يجعلنا كذلك أن ننظر إلى تلك المواطن وتلك الأوقات التي اختارها الله عز وجل. فكما اختار الله مكة أرضا وموطنا ليكون فيها بيته، اختار أوقاتا فضلها على سائر الأوقات. فكون المسلم يدرك فضل تلك الأوقات ويتقرب إلى الله عز وجل فيها بما شرعه ربنا جل وعلا فيها، هذا من أعظم القربات. نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات ما بين أذان الظهر وما بين أداء الصلاة الفريضة، فيسأل فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فالمقصود من هذا علمه صلى الله عليه وسلم بفضيلة الوقت، فضيلة الزمن، فجعلها صلى الله عليه وسلم مطية لعمل صالح مشروع، وهو التنفل إلى الله عز وجل 4 ركعات. ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله أنه كان يصليها ركعتين ركعتين. من هذا ندرك أول العظات في أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. كذلك ندرك من قول عليه الصلاة والسلام: فإنما أحلها الله لنبيه ساعة من نهار، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فالأصل أن مكة حرام، لا يمكن لأحد أن يقربها إلا أن يأثم عياذا بالله، لكن الله عز وجل لرفيع منزلة النبي وجليل مكانته وعظيم مقامه عند ربه والخير الذي سينجم من وراء هذا الفتح، أحلها الله عز وجل لنبيه ساعة من نهار. فمن بعد ذلك جعلها حلا لنفسه فهو آثم لا محالة، مهما تذرع بعذر ومهما تقول بقول، فقوله وعذره مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السبيل على أن تحل مكة لأحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ننظر إلى فاتحة سورة البلد، فالله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحيانا الحرمات تتضاعف، الخير إذا أضيف بعضه إلى بعض زادت حرمته، ندرك هذا من هذه الآية، الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالبلد هذا حرام، حرمه الله عز وجل قبل أن يولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ونبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه عظيم الحرمة، جليل المكانة، فكيف لقريش أن تأتي بالأذى إلى هذا النبي العظيم الحرمة الجليل المكانة في البلد العظيم الحرمة والجليل المكانة؟ فإن حرمة النبي مع حرمة مكة تجعل الأمر مضاعفا، تجعل اقتحام تلك الأسوار مرقا صعبا ومطلبا وعرا ما كان ينبغي لأحد أن يأتيه. وهذا يذكر بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن عثمان رضي الله عنه من خيار الصحابة وأحد العشرة المبشرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فالذين قدموا الخوارج الذين قدموا من مصر ومن العراق ومن غيرهما وأحاطوا به ببيته حاطة السوار بالمعصم وحرقوا داره، ثم ما لبثوا أن قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، لم يراعوا أمورا عظام ذكرتها أم المؤمنين عائشة، ذكرت أنهم لم يراعوا حرمة الشهر، فإن أمير المؤمنين عثمان قتل في شهر ذي الحجة، كما أنهم لم يراعوا حرمة البلد الذي هو فيه، فإنه قد قتل وطعن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أم المؤمنين لم يراعوا حرمة الخلافة، فالخلافة شأنها عظيم في الدين، الاجتماع على ولي الأمر المسلم والتعاضد معه ومعرفة حقه والبيعة الشرعية له، هذا شيء في الأعناق لا ينبغي لأحد أن يغفره ولا أن يقتحمه ولا أن يأتيه. فتقول أم المؤمنين إن هؤلاء الرهط المفتونين عياذا بالله لم يراعوا حرمة الخلافة ولم يراعوا حرمة الشهر ولم يراعوا حرمة البلد أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمكة؟ الذي يقرأ التاريخ يرى كيف أن القرامطة استباحوا تلك الحرمات كلها، فصنعوا ما صنعوا في ذلك في أواسط القرن الرابع الهجري عندما أتوا المسجد الحرام وفعلوا بالحجاج الأفاعيل. هذا ما يتعلق بمكة على وجه الإجمال، ولا يمكن لنا أن نتكلم عن فرائد مكية دون أن نبدأ بالحديث عن مكة نفسها، ثم إن شاء الله تعالى نعرج فيما سيأتي من حلقات ودروس عن خليل الله إبراهيم بوصفه أول من وطئها في من نعلم، لأنه قال لقد يقول يخاطب ربه جل وعلا ربي إني قد أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ثم نبي الله عز وجل إسماعيل، ثم نأتي إن شاء الله تعالى على بناء الكعبة، ثم يتوالى الحديث في فرائد مكية متتابعة، نسأل الله عز وجل التوفيق فيها لما يحب ويرضى، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.